فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
لا رفع له بها درجة
خطوة وخطوة
وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر صلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد.
نعم، يعني سأذكر لك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لك فضل الخطى أو كثرة تتابع الخطى إلى المساجد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري.
حدثنا
عبد الله بن براد الأشعري
ابن يوسف بن أبي بردة، فيه كلام روى له مسلم والبخاري في التاريخ.
وأبو كريب،
أبو كريب هو الأصل، أبو كريب ومحمد بن علاء ثقة ثابت روى له الجماعة.
قال: حدثنا أبو أسامة،
محمد بن أسامة من الثقات الأثبات أيضا من الرجال الصحيح.
عن بريد.
أتونا باشمهندس سامر، تفضل.
نعم، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عن أبي موسى الأشعري،
عن أبي موسى الأشعري رضي
الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس صحابي مشهور روى له الجماعة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكما معلما قاضيا مع معاذ بن جبل.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعناه له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
ماشي،
حدثنا محمد بن المثنى،
محمد بن المثنى العنزي، وين انت؟
قال: حدثنا
رقم كام الحديث؟ 64. انت 64 وين راح؟ انت
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا حجاج بن الشاعر
أبو يعقوب ثقة من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأبو داود.
قال حدثنا روح بن عبادة،
هذا من النبلاء الفضلاء، روح بن عبادة أبو محمد البصري من علمائنا الزهاد العباد، ثقة فاضل كما قال علماؤنا، وهو إمام حجة، روى له الجماعة.
قال حدثنا زكريا بن إسحاق،
وهو المكي من الثقات الأثبات، لكنه رمي بالقدر، وهذه يعني كما قلنا العلماء ينظرون في هذا الباب في الكلام على رواية المبتدع.
قال حدثنا أبو الزبير
بريد، هو ابن أبي بردة، يعني الثلاثة رواية الابن عن أبي عن أبي، يعني عن رواية الابن عن أبي عن جدي. جيد، جزاك الله خير، فضل.
قال حدثنا أبو الزبير،
أبو الزبير محمد بن تدرس، فيه كلام كثير، يعني أبو حاتم قد يحتج به وبعض العلماء يوثقونه، والحق أنه قد روى له الجماعة، فبذلك يكون قد جاوز القنطرة، لكن البخاري لم يروي له إلا حديثا واحدا في البيوع، ثم روى له أحاديث بعد ذلك تعليقا. وعامة هو يعني من الثقات، إن قال سمعت أو قال أخبرنا فهو من الثقات.
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي
جابر
الله
بن عبد الله وصحبي ابن صحابي، يعني شاهد المشاهد بعد بدء، روى له الجماعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وقال الإمام مسلم
مر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. قال الإمام نووي رحمه الله تعالى: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به درجات.
يعني كأن الإمام مسلم أيضا يرجح بأن المشي إلى المساجد له فائدتان: الفائدة الأولى أنها تمحى بها الخطايا، والفائدة الثانية ترفع بها الدرجات، وهذا فيه خلاف كما سنبين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور
أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثابت، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه.
قال أخبرنا زكريا بن عدي
أبو يحيى الكوفي، ثقة من جلة العلماء، قال علماؤنا: قد روى له الجماعة ما عدا أبو داود.
قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو
وأبو وهب الأزدي، ثقة فقيه، له بعض الأوهام، روى له الجماعة.
عن زيد بن أبي أنيسة
قال علماؤنا: هو من الثقات الأسباب، من الثقات الأثبات، له أفراد، يعني انفرد ببعض الروايات لا يوافقه عليه العلماء. أين كنت؟ لما تغيبت؟ نعم، أنت السبت ما كنت موجود، كنت موجود ولا كنت مش موجود؟ ما سمعتك. أنت جيت من هناك في الجزائر؟ لا، فسحة يعني، عمرة. الحمد لله على سلامتك، نسأل الله جل وعلا جعل عمره مبرورة وتقبل منك. إذا يعني خلاص فت منا، تفضل، أنا لابد نتهلل فرحا بوجودك. ممكن تكون دعيت لنا ما رمتناش، دعيت ولا ما دعيت؟ طب دعيت لطلبة العلم إن هم يرحموني ولا ما دعيت؟ جزاك الله خير.
عن عدي بن ثابت
وهو أيضا الأنصاري من الثقات، لكن العلماء يقولون فيه بعض التشيع، روى له الجماعة.
عن أبي حازم الأشجعي
سليمان الكوفي، ثقة ثابت، روى له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وقال: كان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالسقى، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ومن ثقات الأثبات يعني مر علينا كثيرا روى له الجماعة.
قال حدثنا ليث
ليث بن سعد من فخرة المصريين هذا الرجل الفحل الذي جمع الله له بين الفقه وبين الحديث روى له الجماعة.
ثم حول الإسناد وقال قتيبة: حدثنا بكر يعني ابن مضر
بكر ابن مضر وأبو بكر المصري روى ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي يعني الجماعة إلا ابن ماجه.
كلاهما عن ابن الهاد
ابن الهاد يزيد ابن عبد الله أبو عبد الله المدني من الثقات الأثبات كان مكثر من أهل الرواية روى له الجماعة.
عن محمد بن إبراهيم
أيضا من الثقات الأثبات لكن له بعض الأوهام روى له الجماعة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبو سلمة بن عبد الرحمن مشهور وهو في أحد أقوال العلماء أنه من الفقهاء السبعة كان من فضائره أنه كان يلازم الصحابة كان يلازم ابن عباس لكنه قال: ضاع مني علم كثير من ابن عباس لأني كنت أخالفه يعني كان دائما إذا تكلم في مسألة يخالفه وأقربها والحق في بعض في أحد المسائل معه لكن كان لابد أن يجلس مجلس التلميذ بين يدي ابن عباس. فإن شاء حدثت مسألة بينه وبين أبي هريرة وهي مسألة أو بينه وبين ابن عباس وهي مسألة المرأة الحامل التي طلقها زوجها فعدتها أتكون العدة بالحمل أو تكون العدة بمرور 4 أشهر مرور القروء أو التي توفي عنها زوجها لما كن وهما توفي عنها زوجها وهي حامل. فقال الإمام ابن عباس: تمكث أبعد الأجلين يعني تعتد بأبعد الأجلين لو كان في مبتدأ الحمل فهي عدتها أن تضع حملها لأنه سيكون إيش 9 أشهر وإن كان في مؤخرة في آخر الحمل فعدتها أوائل بالشهور لأنها 4 أشهر و10. فقال له أبو سلمة: بل عدتها على الإطلاق أن تضع حملها. فسمع ذلك أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي أبو سلمة. فلما النزاع عن بين الثلاثة بعثوا إلى الخبير فبعثوا إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: عدتها أن تضع الحمل. ثم ذكرت لهم حديث سبيعة الأسلمية بأنها كانت حاملا ثم وضعت بعد أيام من موت زوجها ثم دخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: تريدين أن تنكحي بعدما وجد منها تهيئة النفس للزواج يعني هيئت نفسها وكان قبل نزول الحجاب هذا الكلام وفي بعض الرواية أنه كان يريدها للزواج فقال: لكع تريدين الزواج النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: قد حللت للخطاب. وهذا دلالة واضحة جدا على ترجيح قول أبي سلمة على ابن عباس لكنه كان كما قلنا من ثقات الأثبات واختلفوا فيه وفي سالم بن عبد الله بن عمر أنه من الفقهاء السبعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
جزاكم الله خيرا. الصلاة كما قلنا من أعظم العبادات وأصلح الصالحات وأقرب القربات ورحمات الله تتنزل تترى على العباد من السماوات فإن الله جل وعلا يعلم من عباده أنهم يعني يقترنون بالخطأ أو بالخطيات والمعاصي والسيئات لذلك فتح لهم أبوابا عظيمة للمغفرة وللرحمة والارتقاء المنزلة والدرجات عند رب الأرض والسماوات فإن الله جل في علاه افترض هذه الفرائض حتى ينجو بها المرء لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال 5 صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فجعل النداء في فعل الفرائض ثم بعد ذلك
والإنسان يعلم من نفسه أنه يوجد الخلل في صلواته حتى ولو كانت الواجبات المفروضات، فهذا الخلل يسد بالنوافل وبكثرة الخطى إلى المساجد. لذلك من رحمة الله جل وعلا الواسعة التي قد وصفها هو، حيث قال ورحمتي وسعت كل شيء، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. فمن رحمة الله جل في علاه أنه جعل من هذه النوافل ما يكون مكفرات لهذه السيئات، فما يخطو المرء خطوة إلى المسجد إلا وكفر الله عنه الخطايا والسيئات، وإلا رفع له بها الدرجات، وذلك من فضل الله ومن جود الله ومن رحمة الله ومن كرم الله على عباده أنه وكل ملائكة يستغفرون لمن في الأرض للذين آمنوا فقط، وأنهم يعني كل ملك يرضى بما يصنع المرء من طاعة أو من طلب للعلم، فإنهم يضعون أجنحتهم خضعانا لطالب العلم أو رضا لطالب العلم بما يصنع. وإن كان جالسا في المسجد يقرأ القرآن أو يستغفر أو يذكر، يبقى كل ملك مع هذا العبد غير الحفظة، فيدعون الله جل في علاه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه، كما سنبين العلاقة بين هذه الأدعية الثلاثة. وهذا من فضل الله على العباد. هذا مجمل ما قيل في هذه الأحاديث أو الأبواب الثلاثة التي مررنا عليها. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، أولا قول وسلم صلاة الرجل تضعف أو تضاعف على صلاة الرجل في جماعة يعني في المسجد، يعني تزيد على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه. هنا العلماء لهم مسألة في هذا الباب، قول وسلم صلاة الرجل، هل هذا الإضافة على التخصيص حصر وقصر أن الكلام يعني للرجال دون النساء أو يدخل النساء في هذا الباب؟ هذه مسألة كما قال بها بعض العلماء، لم سلم قال صلاة الرجل تضعف على صلاة صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في سوقه وفي بيته ب27 درجة، فقالوا هي خاصة بالرجال، لا النساء لا يدخلن في هذا الباب. والصحيح الراجح أن مسألة ذكر الرجال وإضافة الصلاة للرجال ليس حصرا ولا قصرا، بل هو على التغليب، إذ الأصل أن الجماعة مفروضة على الرجال، إن قلنا بأنها فرض عين أو قلنا فرض كفاية فهي أيضا على الرجال وليست على النساء، إذ الأصل في النساء أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن، وأيضا الأصل في النساء أنها قد سقط عنها أو الشارع أسقط عنها وجوب صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا على الجواز، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. ولما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك يعني خلفك، فقال إني أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأصل في الفرض إن كان كفاية أو عين على الرجال لم يذكر النساء، لكن في التأصيل العام إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام. والمعنى بأن المرأة إذا صلت في الجماعة مع الإمام فصلاتها تضعف على صلاة المرأة في بيتها ب27 درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء سواء بسواء مع الرجال. ومع ذلك ومع المضاعفة، ونقول وصلاتها في بيتها خير مع المضاعفة، يعني إن كانت في صلاة الجماعة فيها المضاعفة وخطى المساجد لها الدرجات العلى بأنها تكفر الخطيئة وترفع الدرجة، بيتها أولى لها، فإن صلت في بيتها فقد اقتربت من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأجرها أعظم من الأجر الذي يكون فيه بالمشي خطوات إلى المساجد وأيضا صلاة الجماعات. هذا الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مسجد الصلاة فيها بألف صلاة، قال وصلاة في بيتها خير لها من صلاة في مسجدي هذا. ولما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مساجد الله هذا جمع مضاف يعني يدل على العموم، مساجد الله دخل تحته المسجد الإيش الحرام الذي هو مسجد الكعبة ومسجد النبوي والمسجد الأقصى، أعظم ثلاث مساجد فيها الأجر مضاعف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن، بعد ما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال وبيوتهن خير لهن، قال وبيوتهن خير لهن. فنسأل الله جل في علاه يعني أن يعني يجعل ذلك فتحا للرجال وللنساء أن تبقى المرأة في بيتها، ويكون هذا خير لها من يعني يكون هذا الفعل هو بالخير كل الخير لها من أن تأتي المساجد إلا لعلم لابد منه. هذه المسألة الأولى، قال صلاة الرجل تضعف على صلاة في مسجد في المسجد جماعة تضعف على صلاته في سوقه. العلماء أيضا استشكلوا هذا يعني ظاهر الحديث، لأنه قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في سوقه وفي بيته، هل المضاعفة هنا بمقابلة جماعة بجماعة، يعني يقصد صلاة الرجل في جماعة في المسجد تضعف صلاة الرجل في جماعة في بيته او في سوقه ب 27 درجة او في رواية 25 درجة. طبعا انا قبل ذلك فصلت القول في الكلام على الزيادة ب 25 وزيادة 27، قلنا انه يرجح بان الادنى لا يخالف الاعلى، فانا ننزل تحته على اساس ان مفهوم العدد في هذا الحديث غير مراد. فيقول هل صلاة الرجل في جماعة في المسجد تضعف صلاة الرجل في جماعة في بيتي أو في سوقي ب 27 درجة؟ هل هذا المراد؟ قالوا نعم هذا المراد. والصحيح عند المحققين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف صلاته في بيتي أو في سوقي صلاته منفردا لا في جماعة. وإلا ما الفرق؟ إذن هو سوى بين صلاة الجماعة وبين الانفراد. إذا قلنا صلاة الرجل في جماعة 27 درجة تفوق صلاة الفرد ب 27 درجة وتفوق صلاته في جماعة ب 27 درجة، إذا سوى الجماعة مع الانفراد في البيت، وهذا محال في أصول الشرع. والصحيح الراجع في ذلك أن المقابلة هنا مقابلة بالجماعة وبالانفراد، المقابلة هنا مقابلة بالجماعة وبالانفراد. ولذلك نحن نقول صلاته بجماعة في بيتي فقد أتى بالجماعة، صلاته جماعة في سوقي فقد أتى بالجماعة، وهي تتساوى مع جماعة المسجد. تتساوى نعم تتساوى، ولكن الفوارق هنا الفوارق في النوافل، في أنه كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، وأنه لو توضأ أحسن الوضوء في بيتي وذهب إلى المسجد ماشيا فهذا الفضل العظيم الذي يصل إليه بأنه ترفع كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، هذا الفارق. لكن جماعة في سوقه كجماعة في المسجد، جماعة في بيتي كجماعة في المسجد، والفارق في المضاعفة واحدة. والفارق أيضا بين الجماعتين أن جماعة المسجد أكثر، وهذا أحب إلى الله جل في علاه، لأن السلام قال صلاة الرجلين أحب إلى الله من صلاة الرجل، وصلاة الثلاثة أحب إلى الله من صلاة الرجلين، وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. إذن هذه دلالة واضحة جدا على مسألة أن الجماعة وإن تساوت هناك فوارق. الفوارق كثرة العدد في المسجد أحب إلى الله جل في علاه، كثرة الخطى إلى المسجد ترفع درجات وتحط الخطايا، فيكون هنا عندنا فارق بين صلاة الجماعة في البيت مع الانفراد. فالمقابلة هنا مقابلة صلاة الرجل في جماعة تضعف في المسجد تضعف ب 27 للانفراد، مقابلة للانفراد لا للجماعة. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الثاني قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد ماشيا، ماشيا هذا وصف مدقق أو الآن ماشيا، إذن لا يستوي الماشي مع الراكب بحال من الأحوال، وهذا راجح صحيح سنبينها. قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة، فهل هذه الفضيلة وهذه الدرجات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم برفع الدرجات وحط الخطيات ومضاعفة الأجور والحسنات هل هي يعني منوطة بكل هذه الوصف بكل هذه الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم منوطة بهذه الأوصاف، يعني يكون متوضئا ويمشي ويذهب إلى المسجد ماشيا ويبقى عند الصلاة ويصلي الصلاة مع الإمام، تكون له هذه الفضيلة العظيمة. والعلماء بحثوا في ذلك قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى إذن هذه الدرجات العلى لا تكون إلا لمن أحسن الوضوء. وإحسان الوضوء عند العلماء هو إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو إتيان بأركان الوضوء ومستحبات الوضوء. إسباغ الإحسان الوضوء هو أن يأتي بواجبات الوضوء ومستحبات الوضوء، أن يسمي عنده الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا المضمضة والاستنشاق على الخلاف في العلماء، يعني هذه مستحبات، وغسل الوجه ثلاثا وأيضا غسل اليدين ثلاثا ومسح الرأس واحدة أو ثلاثا عند الشافعية وغسل الرجلين ثلاثا، فمن أتى بهذا الوضوء فقد أتى بأحسن الوضوء، وأن يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات ثم يمشي. لكن العلماء قالوا من توضأ ثم خرج، قالوا هل هنا اشتراط بأنه في كل صلاة وإن كان على طهارة حالة كونه متوضئا يجدد الوضوء حتى يفوز بيحظى بهذه الفضيلة؟ بعض العلماء قال بذلك، قال هذا ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ اشترط من توضأ ثم مشي، والحق أن المطلوب من الوضوء هنا أن هذا الغالب، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فهل يشترط على الإنسان بأنه كلما قام للصلاة أن يغسل وجهه ويده؟ لا، المطلوب في الآية أنه يكون على الطهارة الكاملة التي تصح بها الصلاة. كذلك في الحديث أن قول السنة من توضأ يعني من كان على طهارة أو من كان حاله حال الطهارة، فإن كان على طهارة حي هلا ويذهب إلى المسجد، وإن لم يكن فيتطهر يتوضأ حتى يصير على طهارة فتصح الصلاة بذلك. إذن قول السنة من توضأ ليس باللزوم أن ينشئ وضوءا جديدا، لابد أن نقول المطلوب هنا هو أن يكون على حالة الطهارة التي بها تصح الصلاة. من توضأ ثم خرج، العلماء قالوا هنا ثم خرج دلالة واضحة جدا على عدم اشتراط الفورية، بعدما يسمع الأذان ليس شرطا أن يتوضأ ثم فورا يذهب إلى المسجد ليحظى بهذه الفضيلة، لا، لأنه قال ثم، ثم هنا للتراخي، فيها دلالة واضحة جدا على سعة الإنسان أنه إذا قام جنبا أن يغتسل ويذهب إلى الصلاة، أو يتوضأ ثم تشغله مسألة علمية فينشغل بها، أو تشغله الصدقة فيتصدق، أو يشغله الإصلاح بين الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يوزع الصدقة أو يصلح بين متخاصمين. فهنا قوله ثم وضع له مساحة على أن المسألة ليست على الفورية، وإن كان الأكمل والأعظم والأحسن هو أنه إن توضأ فورا يذهب إلى المسجد لقول الله تعالى أولئك يسارعون إلى الخيرات. المسألة التي تلي هذه المسألة قول سلم لا يخرجه إلا الصلاة، فكانت كل خطوة أو خطوة يخطوها ترفع درجة وتحط خطيئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا الصلاة فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة لا يصح المشاركة فيها في النيات بحال من الأحوال، ما يخرج إلا لله جل في علاه إلا لإقامة هذه العبادة الجليلة. والمفارقة بينها وبين الحج، فإن الحج بين الله جعل لا جناح عليكم، أن الله جعل بين أنه لا جناح على الحج إذا ابتغى من أمر الدنيا من شيء، فهذه حتى ولو كان الرجل ذهب للحج وللتجارة فإنه يجوز له ذلك. أما الصلاة فلا، لأن الله جل وعلا قال فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لذلك قال لا ينهزوا إلى الصلاة، لا يخرجوا إلى الصلاة. فإذا لو ذهب لحاجة وما كان المقصود الأسمى الصلاة فوجد الناس قد أقاموا الصلاة فصلى معهم ليس له هذه الفضيلة. وهذا يفارق أيضا طالب العلم الذي أو الذي جاء إلى مجلس من مجالس العلم، وهذه أيضا دلالة على فضيلة مجالس العلم، بأنه جاء إلى المجلس ولم يأتي إلا لحاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسون، فله نفس الأجر. أما في الصلاة لا، لابد أن لا ينهزه ولا يخرجه من بيته إلا الصلاة، وهذه دلالة على صدق العبودية لله جل في علاه مع المثابرة والصبر عليه، لأنه بذلك ما خرج إلا ليرضي الله في هذه العبادة الجليلة التي جعلها الله جل وعلا علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل العصيان والنفاق. الغرض المقصود قال لا يخرجه إلى الصلاة، وهذه أيضا فيها دلالة على الإخلاص، وهذا شرط أكيد. ونضيف إليه شرطا آخر، لا يخرجه إلا الصلاة متبعا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض قالوا يا إمام ما أحسن عمله؟ قال أخلصه وأصوابه. قالوا وما أخلصه وأصوابه؟ قال إن كان العمل إخلاصا لله جل في علاه ولم يكن صوابا يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مشى فأسرع فليس له مثل هذه الأجر، يعني من جرى فليس له مثل هذا الأجر لأنه خالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أبين لكم كيف الشروط تتوفر، فاهم؟ ليش مش فاهم؟ سرحان قال لا ينهز إلا صلاة فيها إخلاص. أنا أضيف شرط آخر، وهذا الشرط لابد من أصول العلم، ألا وهي أن يكون مخلصا متبعا لسنة، من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال على صلاة قال فتأتوها عليكم السكينة والوقار، قال فلا تأتوها مسرعين. ولما سمع جلبة قال من فعل ذلك؟ قال أبو بكر أن رسول الله قال زادك الله حسنا ولا تعد، ونهى عن ذلك، فقال إن أتيت وجدت الإمام على حالة ففعل ما فعل الإمام ثم ذلك يقضي ما فاتك. فكان الأمر على الأصل الأصيل في ذلك أنه لابد أن يأتي بالسنة، فإن أسرع وجرى يعني خشية أن تضيع عليه الصلاة فاتت عليه هذه الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا ينهز إلا الصلاة بشرط الإخلاص. نضيف عليها من الأصول العامة شرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الفضيل بن عياض أخلص وأصوابه، فإن كان العمل إخلاصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان العمل صوابا ولم يكن إخلاصا لله جل وعلا لا يقبل. يبقى إذن هذا الشرط يستلزم الشرط الثاني، هنا تصريحا بالشرط لا ينهز إلا الصلاة، الإخلاص لله جل في علاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والشرط الثاني الذي لابد أن يستلزم هذا الشرط أنه لا يمكن بالإخلاص إلا بالمتابعة، لأنه لو كان مخلصا حقا فإنه لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أغلق كل باب إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المكافأة بعد أن يأتي بمثل هذه الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء أو يكون على حالة الطهارة ثم يخرج لا يخرج إلا للصلاة متبعا في ذلك بالسكينة والوقار على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى الصلاة. فهذا بعدما توفرت هذه الشروط له هذه يحظى بهذه الفضيلة. قال كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. قال بعض العلماء من الشارحين كما نقل عنهم الحافظ بن حجر قال كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. قال أو هنا بمعنى قال ترفع درجة وتحط خطيئة. قال واو هنا بمعنى الأو. الواو هنا بمعنى أو. ما معنى ذلك؟ يعني قال ترفع درجة أو تحط خطيئة. يبقى إذن يحظى بفضيلة واحدة في الخطوات. الخطوة ترفع درجة، إن لم يكن له خطيئات معاصي سيئات لا تمحى إذن هو ترفع له درجة. فإن ورد في صحيفة الخطيئات والمعاصي والسيئات لا يرفع درجة ولكن تمحى سيئة. والله هذا تحجير، ورحمة الله أوسع من ذلك بكثير. والحق أنها ليست لها، لسنا نقول بأن المشي إلى الصلاة فيها فضيلة رفع الدرجات وحط الخطيئة فقط، لا، ده فيها فوق ذلك فيها الحسنات. قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتبت له 10 حسنات، وعشر حسنات في حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا كتبت له حسنة وترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. إذن يحظى الذي يخطو هذه الخطوات إلى المساجد يحظى بفضائل ثلاثة. الأولى تكتب الحسنة بعشر حسنات، تكتب 10 حسنات، ترفع درجة من الدرجات وتحط خطيئة من الخطيئات، وهذه من فضيلة المشي إلى المساجد. لذلك كانوا يحرصون حرصا عظيما لكثرة الخطى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم، وهذه تكتب عند الله جل في علاه لا تمحى بحال من الأحوال. كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، وأيضا تكتب بها الحسن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم يمشي فارق هذا الماشي من الراكب. الراكب له أجر لكن ليس له هذه الفضيلة. الراكب إلى الصلوات له أجر لكن ليست له هذه الفضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك ونفقاتك، لكن الحديث ظاهر في التصريح قال توضأ في بيتي ثم ذهب إلى الصلاة ماشيا. فلا يحظى بهذه الفضيلة الذي ركب، والذي ركب كما قلنا له الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما احتسبت، لكن لا يمكن أن يساوي مثل هذه الفضيلة، أن المشي أيضا يزيد في الإيمان والإيمان يزيد التقى في القلوب. ومع ذلك كما قلنا تكتب الحسن وترفع الدرجة وتحط الخطيئة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، هذه المسألة قبل الأخيرة. قال هو في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني المرء عندما يذهب في رفع الدرجات في اختصام الملأ الأعلى، فإنه بعدما ترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات وتكتب الحسنات وذهب فصلى وقبلت الصلاة، إذا جلس ومكث منتظر ينتظر الصلاة فهو في صلاة. في هذا الوقت يكتب له إن كان قد جلس من العصر المغرب. بعض العلماء يقولون هذا الحديث عام يراد به الخصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني إيش في صلاة؟ يعني يكتب الملائكة تكتب أنه يصلي إن كان جلس من الظهر إلى العصر، فهو يكتب أنه كان من الظهر إلى العصر لا ينقطع عن الصلاة. هذا معنى هو في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني الملائكة تكتبه مصليا وهو يجلس من الظهر إلى العصر. هذا كلام العلماء، قالوا هذا الحديث عام يراد به الخصوص. هذا في الصلوات التي تشترك في وقت واحد عند الضرورة، والمعنى أنها في صلاة إيش؟ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. قالوا هذا الحديث في الصلوات التي تجتمع في وقت واحد، وهذا كلام في يعني كما قلنا فيه تحجير للفضل وأيضا فيه خطأ بين، لأن حديث عبد الله بن سلام لما تكلم عن أن الجمعة فيها ساعة لا يرد فيها داعي، قال فيها لما ذكر سألوه عن الساعة قال صلاة إيش؟ قال بعد العصر. فقالوا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه قام يصلي؟ قالوا فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من انتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني عبد الله بن سلام وهو راوي الحديث أعلم به، فقال هو في صلاة من انتظر الصلاة. وهذا بالنص وين بينتظر أي صلاة؟ المغرب، صحيح المغرب. فإذا هو من العصر إلى المغرب وليس من الظهر إلى العصر ولا من المغرب إلى العشاء، بل جاء من العصر إلى المغرب. فالراجح الصحيح أنها على عمومها، هذه الرواية على عمومها، فهو في كل صلاة. يعني على القول الأول لو صلى الفجر وجلس إلى الظهر لم يكتب مصلين، لأنهما لا يشتركان. ولا يشتركان عندكم؟ لا يشتركان. ولو جلس من العصر إلى المغرب لا تكتب له لأنهما لا يشتركان. والحق أن هذه الرواية عامة في كل الصلاة، فلو جلس بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتبه الله، أمر الله الملائكة فكتبوا هذا القاعد، كتبوه مصليا من الفجر إلى الظهر، وكذلك في باقي الصلاة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة من انتظر الصلاة. قد وردت أدلة كثيرة جدا على فضل انتظار الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأمنوا الخير، أو قال أبشروا فإن الله فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا، ولهم قوة الملائكة ينظرون، فيقول انظروا إلى عباد هؤلاء قضوا صلاة وهم ينتظرون الأخرى. وهذه مباهاة ثناء في الملأ الأعلى، أيضا فيها رد في قول الله تعالى وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيبين الله جل وعلا أهؤلاء الذين يسفكون الدماء، أهؤلاء الذين يفسدون في الأرض، هم يجلسون من صلاة ينتظرون صلاة الأخرى، وهذه عبادة أجل ما تكون، تشبهوا بالملائكة فيما يفعلون. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا خيرا وأملوا خيرا، أبشروا فإن الله فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. ثناء في الملأ الأعلى، تزكية من الملائكة وتزكية في السماوات من الرحمن سبحانه وجل في علاه. فيقول انظروا إلى عباد هؤلاء ينتظرون صلاة، انظروا إلى عباد هؤلاء قضوا صلاة وهم ينتظرون صلاة. والحديث العظيم، هذا الحديث الذي يعني يتشبث به كل إنسان يريد العلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، لا ظل يوم لا ظل إلا ظله، يعني لا ظل إلا ظل عرشه كما في رواية المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد، وهذه أيضا دلالة على أنه رجل ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وحتى أنه يقول ما يرجع إلى أهلي لا يقعده إلا الصلاة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القاعد يرعى الصلاة، يعني القاعد ينتظر الصلاة، وهذا في الحاكم وصححه وقال عشرة الشيخين. قال القاعد في الصلاة أو القاعد ينتظر الصلاة، قال القاعد يرعى الصلاة يكتب مصليا من حين خرج من بيته إلى أن يرجع إلى أن يعود، يعني لو خرج من الفجر وجلس في المسجد إلى العشاء ينتظر الصلاة كتب من الفجر إلى العشاء مصليا، وإن لم يصلي الفرائض فقط، إن لم يصلي إلا المفروضات فقط الواجبات كتب عند الله جل وعلا من الفجر إلى العشاء مصليا. قال صلى الله عليه من قعد القاعد يرعى الصلاة، ينتظر الصلاة القاعد يرعى الصلاة، كتبه الله مصليا من حين يخرج من بيته إلى أن يعود، إلى أن يرجع إلى بيتي. وهذه من الفضائل العظيمة التي تكون للمرء الذي ينتظر الصلاة. فضيلة أخرى ومكافأة أخرى يحظى بها، قد كتب مصليا عند ربي جل في علاه، والصلاة هي أعظم العبادات، هي أعظم القربات وأصلح الصالحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. فأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فهو كتب عند الله مصليا، كفاك هذا فخر وكفاك فضلا، لأن الفضل كل الفضل في مسألة تكفير السيئات كما سيأتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة أخرى وفضيلة أخرى أنه ما دام ينتظر الصلاة كتبته الملائكة بأنه من المصلين، أنه كتبته مصليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت الملائكة تدعو له، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. طبعا عندنا أدعية ثلاثة، قال اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، وهذه كما قال الله جل وعلا ويستغفرون لمن في الأرض، فهم يطلبون المغفرة لهذا الذي يصلي وينتظر الصلاة ويدعون له. أنت إذا التمست البركة من دعاء أحد لا تلتمس البركة إلا في دعاء الصالحين، وأنت إن أردت خيرا ورمت خيرا تأمل خيرا أن يدعو لك الصالح فيستجاب دعائه. رأيت كيف أن عكاشة بن محصن لما قال سنة 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فقال أنت منهم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لما جاء أبو هريرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الحديث لا أستطيع حفظه عنك، فقال أبسط ثوبك، فبسط ثوبه ثم وضع يده على صدري فدعا له، قال فما سمعت قط شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعاه قلبي، ما أحتاج بعد ذلك أن أسمعه مرة ثانية إلا وعاه قلبي. وأيضا قال أدعو لأم أبي هريرة فدعا لها، فلما ذهب كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن حالي فقال أدعو الله لأم أبي هريرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن ذهب ورجع أبو هريرة إلى البيت سمع الماء قطرات الماء يعني بانسيابية عظيمة، فلما سمع ذلك دخل فقالت لا تدخل حتى لبست ثيابها، ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعاء الصالحين، دعاء الأنبياء، هنا الملائكة وهم أقرب إلى الله جل في علاه فدعاءهم مستجاب، فمعنى أنك تجلس والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنك تقوم مغفورا لك. وأيضا في بعض الروايات قال اللهم صل عليه، وهذه يحتج بها العلماء على أن الصلاة تغير الرحمة. بعضهم يقولون صلاة الله على العبد، لأن الصلاة ثلاث، صلاة الله على العبد، صلاة الملائكة على العبد، صلاة العبد للعبد، صلاة العبد للعبد الدعاء، الدعاء له، صلاة العبد على العبد إن كان ميتا يبقى الصلاة المعروفة صلاة الجنازة، صلاة الملائكة للعبد وهو الدعاء له بالمغفرة والرحمة، أما صلاة الله على العبد قالوا هو أن يرحمه، والصحيح الراجح أن الصلاة هنا هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، يستلزم ذلك الرحمة، لأنه إذا أثنى على عبد إذا رحمه وأحبه وأعطاه وما منعه، قال الله جل وعلا مبينا ذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، وجه الدلالة وين؟ لا لا اللي عارف يرفع ايده هذا يعني باخلاص وصدق كده، اللي مش عارف يرفع ايده، طب اللي في النص دي افسرها بيه انا السؤال، قال الله طبعا يعني خايفين تقول السؤال، قلت العلماء يستدلون بهذا من الايه بان الصلاه صلاه الله على العبد ليست الرحم، هم بعض العلماء من جماهير اهل العلم يقولون صلى الله على محمد يعني رحمه، صلى الله على زيد يعني رحمه، قلنا لا الصلاة ليست الرحمة، صلى الله على محمد يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، ذكر اسمه في الملأ الأعلى، وقلنا يستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وين وجه الدلالة بقى؟ السؤال كده واضح؟ يبقى عندنا فريقان، فريق يقول صلاة الله على العبد هي الرحمة، وفريق آخر من المحققين قلة قالوا الصلاة ليست الرحمة، واستدلوا بالآية، اتفهمت؟ ما أنا ده أنا ماشي من سيابية كأني لا أفقه، ما أنا أقدر، طب هات يا دكتور، ممتاز، لفض فوق، نعم الوقف، طب صح الدكتور الآخر بقى لك كلمة، ما انتوا الاثنين سنان زي بعض فتصرفوا معانا، نعم صحيح الواو تقتضي المغايرة، إذا صلوات ورحمة، إذا الرحمة تغير الصلاة، فوجدنا كما قال أبو العالية فالصلاة هنا معناها الثناء، الثناء على المرء في الملأ الأعلى، أم عامة الفضيلة العظيمة أن الملائكة تحفه وتقول اللهم اغفر له، اللهم توب عليه، اللهم ارحمه، لكن هذه الفضيلة أيضا مشروطة مقيدة بقيد، قال إنسان ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي ما لم يحدث، بعض العلماء قال ما لم يؤذي لم يحدث، جعل العطف هنا عطف تفسير، يعني ايش؟ لازم اصحيكم، تدعو الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه، هذا ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي يعني وما لا وما لم يحدث، فقالوا هذا العطف عطف تفسير، يعني ايه؟ الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قيد، هل هذا على الديمومة طول ما هو جالس؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يحدث فيها أنا الأصل تقدير الواو، يعني ما لم يؤذي وما لم يحدث، فقلنا بعض العلماء قال العطف هنا عطف تفسير، وبعضهم قال لا العطف ليس عطف تفسير، ده عطف مغيرة، أريد تفسير هذا الكلام، ممتاز ممتاز، قل لي بقى هنا على قول من هذا؟ على قولك انت، انت غير معتمد عندنا يا شيخ، احنا لازم تجيب لنا الطابع بتاعك عشان نعتمده، جيد جيد، انا قول من في الفريقين، الكلام ممتاز جدا، ما كله محققين القله، يعني هو الحق، لا الحق انهم يعني يعني بعضهم حمل هذا عطف تفسير، هذا معناه عطف تفسير، يعني عطف تفسير يعني قول سلم ما لم يؤذي، قلنا الإذاء يضرب واحد يضرب نفسه يسب يشتم صح ولا لا، يحدث فساء وضرات كما قال أبو هريرة، قال ما لم يحدث، قالوا ما لم يحدث هذه تفسير ليؤذي، يبقى الإذاء هنا إذاء إيش؟ بالحدث، إذاء بالحدث، قلنا كيف؟ قالوا لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، أما قال صلى من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا هذه، فإذا ولذلك أمر برجل أكل البصل والثوم أنه يخرج إلى البقيع وما صلى معهم، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، يبقى إذن المحققون حملوا ذلك على أن الإذاء الذي يقع منه هو ها الحدث، فإن أحدث يعني أخرج ريحا فلا يدعون له، يتركونه ويمشون. ليش يمشون؟ عشان يتأذون حبيبي. نعم يتأذون فيمشون فلا يدعون له. طيب وبعدهم قال لا، الأصل في العطف المغايرة، ما لم يؤذي ما لم يحدث، يعني ما لم يؤذي بغيبة أو نميمة أو فحشة أو معصية فهذا إذاء، لأن هذا إذاء معنوي والحدث إذاء حسي. فإن وقع الإذاء منه بالحدث الحسي فإن الملائكة لا تدعو له، وإن وقع في الإذاء المعنوي بالغيبة والنميمة فأيضا الملائكة لا تدعو له ولا تغفر ولا لا تدعو له بالرحمة ولا المغفرة. وهذا أقرب. ليش أقرب؟ ما الدليل على ذلك؟ مع أن أبا هريرة راوي الحديث وقد روى الحديث، ولما قيل له ما الحدث قال في سواء نظرات يفسو أو يضرد، قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه تصريحا بهذا وقصرها. قلنا الأدلة الأخرى هي التي جعلتنا نقول بأن الحدث إذاء معنوي أو إذاء حسي. الدلالة على ذلك، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ومعه أبو بكر، فجاء رجل فاشتد على أبي بكر وسب أبا بكر، وأبو بكر ساكت لا يتكلم، يجلس جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، ثم في الثانية سكت وفي الثالثة سكت، وبعد ذلك لما زاد الرجل قام أبو بكر فرد عليه، فلما رد عليه أبو بكر مشى النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أبو بكر أن يكون قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما أغضبك؟ أما رأيت أنه كان يسبني كان وكذا كان كذا وكذا؟ قال كنت جالسا ينافح عنك الملك، هو يسب ويدافع عنك من الملك، فلما رددت جاء الشيطان، وليس لي أن أجلس في مجلس فيه شيطان. فإن كان النبي لا يجلس في مجلس فيه شيطان يبقى الملائكة إيه يا حبيبي؟ لا تجلس، نفس الأمر، لا تجلس في مجلس فيه شيطان. فإذا كانت الغيبة والنميمة فهذا مرتع للجنون والشياطين، فلا يكون مكانا للملائكة، يعني لا يصلون عليه. هؤلاء الملائكة غير الحفظة، الحفظة يبقون معه، هؤلاء غير الحفظة، فلا يجلسون في مجلس فيه شيطان من الغيبة والنميمة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقيد هذا والشرط هذا، ما لم يؤذي يعني لا يغتاب، لا يقع في الغيبة ولا النميمة، ما لم يحدث يعني لا يخرج ريحا. وهذا والله أعلم الراجح الصحيح. في الرواية الأخيرة أو المسألة الأخيرة من هذا الباب، وهي قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم درجة، والذي يصلي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. هذا يعني لا مدخل فيه للتأويل ولا الاحتمال، هذا حجة على من قال بأن صلاة الجماعة ليست إيه، هيموتوني والله، ليست إيه، ليست مفروضة، ليست واجبة، صحيح ولا لا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر على العناء والتعب وينتظر الصلاة فيصليها مع الإمام أعظم أعظم أفعل تفضيل. إذا اشتركوا في العظم، اشتركوا في الأجر، صحيح ولا لا؟ أعظم أجرا من الذي صليها ثم ينام، صلىها ثم ينام. لكن حقا هذا فيه ما فيه من الرد، يعني لم يسلم من المنازعة، فقال الذين قالوا بالوجوب قالوا هذا في حق الذي غلبته عينه على النوم، فصار إيه؟ فصار في الضرورة. ولكن الحق كما بينا الأدلة الكثيرة الوافرة تبين أنها فرض كفاية. المسألة السابعة وهي المسألة الأخيرة، قول سلم ورأيتم لو أن نهر من باب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات أبقى يبقى من ضرني من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرني من شيء. يبقى من ضرني من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرني من شيء. قال كذلك الصلاة 5، يعني مكفرات. هنا اختلف العلماء، هي مكفرات مكفرات، الصلاة فيما بينهن مكفرات، وهذه أيضا من جود الله ومن رحمة الله ومن كرم الله على عباد الله جل في علاه، بأن الله جعل لهم من بين الصلاة والصلاة إن وقع المرء في الخطيئة وسيقع في الخطيئة، هو قرين ذلك، العبد مفتن. بل في مسند أحمد حديث من أرجى الأحاديث، لو سألني رجل أرجى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب، هذا غير الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلق المسلم مفتنا يكون عليه الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة إلى أن يموت، لا هنا حديث أرجى من هذا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أحب عباد الله إلى الله العبد المفتن التواب، هذا أحب عباد الله إلى الله، هو مفتن يقع في الفتنة وفي المعصية وهو يتوب، ولذلك قلنا من الجهال الذي يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع فييأس ويقول انتهى الموضوع أنا منافق، وهذا من تلبيس إبليس عليه، بل هو من أحب عباد الله إلى الله لأنه صادق، ولكن غلبته شهوات، تغلبه شهوات ويرجع ويؤوب ويخشى من ربه إلى في علاه. فالغرض المقصود هنا يعني ما بين الصلاة والصلاة يقع المرء في المعاصي، فهل تغسلها هذه الصلوات؟ نعم تغسلها، قال العلماء تغسلها بل بالكبائر والصغائر، ولأن الحديث فيه لفتة عظيمة، قال هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره. إذن لا يبقى لصغير ولا كبير، معنى أن يقول لا يبقى من ضرره من شيء الصحيفة بيضاء، وإذا كانت الصحيفة بيضاء في الصغائر والكبائر، ولهم وجهة في ذلك. وعضدوها بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحج والحج المبرور، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج لم يفسق ولم يرفث، قال رجعك يوم ولدته أمه، يعني بصحيفة بيضاء نقية. لكن الصحيح الراجح أن هذا المطلق مقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلوات الخمس فيما بينهن مكفرات ما اجتنبت الكبائر. قال في رواية أخرى في الصحيح قال ما اجتنبت المقتلة، ففيها دلالة على أن المكفرات هنا مكفرات للصغائر لا للكبائر. الكبائر لا يكفرها إلا أمور ثلاثة، الكبائر يكفرها التوبة النصوح وهي أعظمها، ويكفرها إقامة الحد كما قال سنة فمن أخذ من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، أو عظيم الحسنات، حسنة عظيمة جدا هي التي يغمر أو تغمر فيها الكبير، كإيش؟ كالحج. يعني هذا في نزاع أيضا، في نزاع، وإن كان الحق أنا أدين الله بالحج يكفر الكبير والصغير، كإيش؟ سهل جدا يا جماعة، يا حبيبي الخطاب والجوابات والكتابات العلم، طبعا العلم لك، نعم العلم، بس هو العلماء يحرجون يقولون ما في عالم يقع في الكبائر، يقع في الصغائر نعم، يعني ما ترى عالما يزني او يسرق مالا يصل، لا ما صعبه جدا، ممكن بقى يعني يزني عينا او لسانا نعم، لكن يزني نعوذ بالله من الخزلان. يعني العلماء دائما عند الترجمه يقولون وكان لا يقترف الكبائر. تفضل. الصغائر، انا الصغائر ما في احد يخلو منها بحال من الاحوال، نعم ممتاز، بس انا اردت ان انا اجعلكم تاتوني بالدليل بالجوابات، بالجوابات يا شطار، هات يا استاذ انت جاي حامي فهات عشان ما تشتعلش امامنا، نعم صحيح بالجوابات، اردت الدليل بسرعه بالجوابات. طب باللغه العربيه اسمه الخطابات، بافصح من ذلك بالرسائل، نعم اخويا انت بتفكر، هات مبتسم استاذ احمد ممتاز لفض فوق بخطابات وجوابات، هو بعمل ايه حاطب ايش فعل بدي شوف، بص بقى ايش فعل، ايش فعل اولا حتى ياتينا بالدليل، ارسل خطابا الى اهل مكه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش الى مكه، صحيح ولا لا؟ جاسوسيه. فماذا قال عمر؟ دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال على رسلك يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن دين. لذلك العلماء قسموها تقسيمات، إن فعل ذلك يريد نصرة أهل الكفر على الإمام فيكفر. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل، ثم قال يا عمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. استنبط من هذه القاعدة الأصيلة هو الآن، استنبط منها العلماء أن الحسنة الكبيرة تمحي الخطيئة الكبيرة، الحسنة الكبيرة تمحي الخطيئة الكبيرة. غمرت هذه الكبيرة الجاسوسية تحت ايش؟ تحت بدر، لعل الله تعالى على بدر، فقال افعل ما شئت وقد غفرت لك. الفوائد المستنبطة، فضل الإخلاص لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، هذا كتب مصلين عند ربه جل في علاه. في دلالة أيضا على فضل من لم ينشغل بالدنيا، الدنيا ايش تفيدك الدنيا إن انشغلت فيها ليل نهار؟ وبعدين حقا الناس الآن تكلموا بكلمة لابد أن نقف عندها، عندما تذهب تقول له لو سمحت أصلي، يقول لك اتق الله أيها المسلم، معاملتك تدل على إسلامك، العمل عبادة، كل حافظ الكلام ده للنهار. وحتى ترى بعض المشايخ لما يجي يتكلم يقول لك ومن لم يعظم العمل لم يعظم العبادة، فالعمل عبادة. أنا مش شايف لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا رأيت حتى من رواية الجنون ما فيها هذا الكلام أن العمل عبادة، إلا أن يقولوا العمل عبادة من تأصيل أن الله جل وعلا أمر بإحسان كل شيء، صحيح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث مختلف فيه لكن عند من يحسنه من المعاصرين، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهو يكون عبادة بالنية وبالإعفافك وإعفاف أهلك، لكن هو عبادة في ذاته عبادة. طب أنا بكتب الوارد والصادر، ده كم حسنة في الوارد والصادر بقى؟ فين العبادة هذه؟ ليست عبادة، هي مسألة عبادة بالنية أن أكفي نفسي وأكفي أهلي، لكن هو في ذاته عبادة، هذا كلام تألي على الله لا يصح. لا فلا يصح عند المزاحمة أن أزاحم الصلاة بالعمل، لا، إلا أن نقول في الوقت الموسع، أنت رجل بتعمل عمل معين والعمل هذا للساعة 2، وأنت أردت أن تذهب وتترك العمل تصلي الظهر، قال لك ستفسد الآن وستضرنا بهذا، أنت معك إلى الساعة 4، هذا واجب موسع فلك ذلك ما فيها شيء، لكن أن يضيع عليك الصلاة لا، أن تضيع الصلاة أصالة لا يمكن أن يكون عمل عبادة هنا بحال من الأحوال. فهنا العبادة تقدم لأنها عبادة حقا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون ويربحون الدرهم والدينار. هذا ليس من القرآن، من القرآن قال وما خلقت الجن والإنس إلا إيه يعبدون. فالعبادة عبادة، والعمل يمكن أن يكون عبادة بالنيات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، والعبادات تنقلب بالنيات إلى عادات أيضا. بعض الناس يأتون العبادات على أنها عادات، لكن الفقيه اللبيب يأتي العبادة على العادة على أنها عبادة، ويأتي العبادة أنها عبادة. فضل الملائكة، خير صديق على الإطلاق هو الملك، والدلالة على ذلك بأن سليمان عليه السلام كما وصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أقسم وقال بأنه لا أطوفن، قال لا أطوفن كأنه ألم دي القصر، لا أطوفن على 100 امرأة تأتي بكل إيش، كل امرأة برجل جاهد في سبيل الله. فالملك قال صاحبه، يعني يقصد الملك، فالملك يقول له قال قل إن شاء الله، فنسي سليمان، وهذا أيضا تعليم لنا. فلما نسي سليمان فال100 امرأة ما أتت إلا واحدة منهن بإيش، بقطعة لحم بشاط الرجل، فقال السلام والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لكان 100 إيش يقاتلون في سبيل الله. وهذا قال الملك له قال قل إن شاء الله، يعني يوزع في قلبه أن يأتي بالطاعة. ولذلك السلام قال إن للملك لما وللشيطان لما الملك إعاز بخير وإعاد بخير، وهو يوعز في يوزع في قلبك أن تفعل الحسنات والقربات. فخير صديق والملك، فانظر الملك دون أن توكله أنت، وهذا أيضا من تمام رحمة الله جل في علاه، وكله الله ليستغفر لك ويدعو لك وأيضا يتقرب إلى الله بأن يرحمك وأن يصلي عليك. الفائدة التي تليها، الأجر أعظم مع المشقة. أرأيت أن العبادة حين الفتن هي من أفضل الطاعات، أعظم الطاعات على الإطلاق في الهرج، العبادات في الهرج لها ملاء من مضاعفة الأجر. لما يتحمل فيها المرء من المشقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم 50 منكم. فقال أبو هريرة رسول الله منهم، لما قال يأتي زمان على الناس، فقال أجر القبض فيه على دينك القبض على الجمر، أجر العامل منهم 50 منكم. فقال أبو هريرة منهم يا رسول الله، منا من الصحابة الذين رأوك؟ قال بل منكم. وثم لما أراد أن يبين العلة في ذلك قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. غربة داخل الغربة، وسط ملتزم في غرابة عظيمة، في غربة عظيمة مع وسط آخر ملتزم، يعني هو معك وعلى صفك ومن بني جلدتك وعلى نفس فكرك، ويقول إن لم تنتصر لي لابد أن أنا أقتلك، لابد من التهميش والإبعاد. أما إن كنت موافقا له وتنصر قضياته التي تتمناها، وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة، فأنت أعظم الناس قربة ولا بد أن ترتقي. مصيبة غربة ليست بعدها غربة. أما هؤلاء كانوا يتعاونون على البر والتقوى حقا لدين الله جل في علاه، لذلك قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فقال 50 منكم بأجر 50 منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر لتحمل المشقة. ودائما المرء إذا غرد خلف السرب أو وحده في صحراء يعلم كيف الوحشة التي يكون فيها وهو يريد نصر الدين الله جل في علاه، مع أن الرايات مرفوعة نصر الدين الله جل في علاه، لكن من الذي يعني كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك. الفائدة الأخيرة، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. وقد ورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نية المؤمن خير من عمله، هذه تؤخذ من قوله سلم لك ما احتسبت، قال لك ما احتسبت. نعم تفضل. في أي سؤال سريع تفضل.
تفضل. قال إمام النووي رحمه الله تعالى باب حجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
باب حجة النبي، عن الحديث الذي سيأتي يفصل لك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حديث جابر، لأن جابر من أعظم الناس حفظا لمناسك الحج، ولذلك الشيخ الألباني يعني صدر رسالته رسالة الحج بأسرها في حديث جابر فقط. حديث جابر استوعب كثير أو أغلب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سنقف معه طويلا حتى ننتهي، نسأل الله تعالى أن يسهل لنا الأمور. نعم.
قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، صاحب المصنف ثقة ثابت روى له الجماعة إلا الترمذي.
وإسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم وابن رهوي المروزي، وهو من الثقات الأفذاذ، وهو من أقران الإمام أحمد، وهو فحل من الفحول، وهو شيخ الإمام البخاري، ثقة ثابت روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
جميعا عن حاتم.
حاتم أبو الحارث المزني هو قال العلماء بأنه قد روى له الجماعة لكن الحق أن البخاري لم يروي له إلا قليلا، لم يروي له إلا قليلا، ولم يخرج يعني له عن جعفر، فروى قال بعض العلماء حديثه فيه كلام، قال حديثه فيه كلام. نعم.
قال أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني،
نعم، من الثقات الأثبات أيضا،
عن جعفر بن محمد،
جعفر بن محمد وابن محمد الباقر، وجعفر هذا الملقب بالصادق أو عبد الله جعفر الصادق، وهو يعني إمام حجة فقيه، وهو من آل البيت رضي الله عنه وأرضاه، فروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. يعني كان جعفر من اللطائف أنه كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، كيف ذلك؟ كيف؟ مش عارف؟ يعني اختراع بس كده؟ ها؟ السؤال؟ انت قعدت مع الدكتور ايمن شوية؟ السؤال جعفر بن محمد الصادق قال ولدني ابو بكر مرتين، ازاي؟ احنا ما عرفنا مولودا يخرج ثم يدخل في بطن امه مرة ثانية، ما عرفنا ذلك، او عندكم هذا؟ ولادة العلم، لا هي الولادة الحقيقية. ها مالي ايش؟ ايش قلت؟ رضاع، رضعه مرتين يعني؟ والله العظيم هذا عسل، انت عسل. هو اللي ساعة في زواجه، ساعة في زواجه، طلع من قبر في الكرامات اللي انت عايش فيها، طلع فجوزه ونزل ودخل يعني. هذه اختراعات راقية. أمه كان جدها أبو بكر. تفضل. وخالته. هو كما قال الرجل هو ولده مرتين يعني من ناحيتين، لكن هو الكلام على أسماء بنت أبي بكر والكلام على أمه لأنها بنت القاسم محمد بن أبي بكر، فهو من جهة أسماء ومن جهة القاسم بن محمد ابن أبي بكر، فبهذا يكون من الجهتين يعني كان لأبي بكر الصديق، لذلك كان يعني هو كان يقول أبو يعني يقول بالخلافة جعفر الصادق، لذلك هم بيجعلوه إمام كده يعني، فهو بيقول بالترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه،
وعن أبيه طبعا هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، من الفضلاء من النبلاء من الأشراف أيضا، روى له الجماعة.
قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى،
جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي روى له الجماعة، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين يدي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فقعد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
قف
بعلامة عندك عشان نكمل الحج.
هنا الحديث فيه يعني وصلنا هنا إلى مسائل كثيرة. لما دخل محمد بن الحسين على جابر بن عبد الله في أناس، فجابر بن عبد الله كان قد كبر سنه وقد عمي بصر، فأخذ عرف من دخل عليه وهو من أهل البيت، وفيها دلالة واضحة جدا على معرفة الفضل لأهل الفضل، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وقد قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وهذه يعني من المناقب العظيمة لجابر، فمحبة آل البيت من الطاعات ومن القربات ومن الصالحات. لما قيل الشافعي أنت رافضي، قال: إن كان حب آل البيت إيش يعني يتهم بالرفض، فلا نعم ما أكون رافضيا بذلك، فإن حب آل البيت طاعة أطيع الله بها، حب آل البيت قربة من القربات أتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فجابر حل زره الأعلى وزره الأيسر في ثيابه، ووضع يده على صدره. هذه لا تكون إلا للصغير السن، لا تكون للكبير، لا يعني لا تكون للكبير. أرأيت عندما جاء عروة بن مسعود وفي صلح الحديبية وهو يتكلم عن سلم يريد أن يأخذ بلحياته هكذا، وكان يضربه المغيرة بقبيعة السيف، لأنه لا يجدر برجل معظم أن يفعل به ذلك. لكن هذه يعني كأن الأب يفعل ذلك مع ابنه تلطفا ورأفة ورحمة، فوضع يده على صدره هكذا، وهذا يبين أن له مكان عنده. ثم قال له: سلي ابن أخي. فيقول محمد الحسين رضي الله عنه وأرضاه أن الصلاة أقيمت فقام فصلى بهم. هذه أيضا ضلالة ما نحن فيها الآن، أنه يصلي بهم وين؟ في بيته، إذا مش في المسجد، ليس شرطا في المسجد، وهي صلاة الجماعة. إذا قلت هو أعمى معذور، قلنا وهم فصلوا معهم، فقام فصلى بهم. قال العلماء استنبطوا من هذا الأمر أمور: من أولا صحة إمامة الأعمى، وهو صحيح، مع أن بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا الأعمى لا يؤم لأنه لا يرى القبلة، ولعله يتري غير تري القبلة، وهذا أيضا نقص، والإمامة لابد أن يكون فيها الكمال. والصحيح الراجع، وبعضهم عكس قال: بل الأولى والأجدر أن يكون أعمى، لأنه مش هينظر شيء يشغله عن قراءة القرآن. والصحيح الراجع أن البصير هو الذي يقدم على الأعمى. لكن هل يصح؟ نعم يصح إمامة الأعمى على ما أم بهم الإمام جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. وأيضا فيها دلالة أنه لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيت جابر، لذلك أم بهم. فقام فأم بهم، وهو يؤم بهم كان يلبس فقط ثوبا واحدا ويضع طرفيه على عاتقيه. هذا أيضا تحقيقا لقول سلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من إيش من شيء. فيها دلالة يستدلون بها على أنه ولو صلى عاري الكتفين فصلاته صحيحة، وإن كان خلاف الأولى. هذا خلاف ابن حزم، والحنابلة يرون بوجوب تغطية الكتفين، والصلاة لا تبطل لو صلى عاري الكتفين. وهذه الدلالة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن رجل له ثوب واحد، قال: لكلكم ثوبان، يعني صلي في ثوب واحد. ثم بين له إن كان رحبا واسعا أن يجعل على طرفه على كتفه، وإلا فليتزر به. فلما يقول السلام: وإلا فاتزر به، إذا لا يبقى على عاتقه منه شيء. فلذلك يعني قال الجماهير باستحباب تغطية الكتفين، والصحيح هو الوجوب، ولكن لا تبطل الصلاة إذا كان عاري الكتفين. هذا بالنسبة للفوائد التي تستنبط من هذا الأصل. الأمر الثاني الذي يستنبط من هذا: بعدما صلى قال سأله عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. هذا استدل به الشافعية على أن الحج على التراخي وليس على الفور، الحج على التراخي، والمعنى إذا امتلك المرء الزاد والراحلة ولم يحج في عامه الذي امتلك فيه الزاد والراحلة وأخر ذلك، هل يأثم ولا ما يأثم؟ من قال أنه على التراخي قال لا يأثم، من قال أنه على التراخي قال لا يأثم.
لكنه خالف الأولى. ومن قال أنه على الفور قال يأثم، والذي قال أنه على التراخي قول الشافعية المعتمد عند الشافعية، وهو وجه عند المالكية، وجه رواية عن الإمام مالك. والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يرياني بأن بوجوب بأن الحج على الفور لا على التراخي. والحق أن الأدلة بأسرها مع الحنابلة، لأن هذا منبثق عن الأمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يعني حج البيت، وكما قال سلم أمرهم بالحج قالوا في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، ثم قال يعني أمرهم بالحج. فالأصل أصوليا في الأمر يقتضي الفور، الأصل في الأمر يقتضي الفور أصوليا. وفي اللغة أيضا علماؤنا يقولون إذا قال السيد، العرب يقولون إذا قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء فتأخر عليه استحق المنام والتعذير، لأنه في اللغة عند العرب يرون أن الأمر يقتضي الفورية. فالأصل معهم، إذا الأصل مع الحنابلة بالفورية، قالوا هذا هو الأصل، وأن الله تعالى قال أولئك يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا الحج على الفور لا على التراخي. أما الشافعية فقالوا نوافق معكم تأصيلا أن الحج أن الأمر يقتضي الفورية، لكن الحج على التراخي وليس على الفور، لأن القرينة جاءت تبين لنا التراخي لا الفور. قلنا ما القرينة؟ قالوا القرينة بأن السلام تأخر 9 سنين وقد حج في السنة 10، والحج افترض في سنة 6. قالوا فريضة الحج كانت سنة 6، إذا مكث في السنة 4 سنوات صحيح لم يحج. فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه على التراخي، والقول قول قوي صراحة، قول شفاء قول قوي، إلا أن يأتي بالمنازعة القوية من الحنابلة أنهم ينازعون في سنة فريضة الحج، لأنهم قالوا لا الحج فرض سنة 9 لا سنة 6. فعند التحقيق هذا تحرير لكم، حرروا المقام أنتم، من قال بأنها سنة 9 فالقوة مع من قال بأنه على الفور، من حقق والتحقيق وصل إليه أنه قد فرض الحج في سنة 6 إذن الحق قول الشافعية هو القول الأصح. وعلى كل قد أجمعوا جميعا على أن من ملك ذات الراحلة فالأكمل والأعظم والأحسن له أن يحج إلى بيت الله الحرام. وأما على القول بأنها فرضت سنة 9 قالوا لهم الشافعية طب أهو جلس سنة 9 أيضا لم يحج، ما حج إلا في السنة 10، فكانت الإجابة شغلته الوفود، شغلته الوفود. لكن هم كما قلنا قالوا في مسألة العمرة، العمرة عمرة القضاء، وأن مسلم قد اعتمر عمرة القضاء وهو في سنة 6 فرض الله الحج ولم يحج النبي سلم، دلالة على أنه على التراخي. طيب فعل المسلم خلاف الأولى؟ نقول نعم فعل خلاف الأولى للمصلحة الأعظم، حتى يبين للناس أن هذا الأمر ليس على الفور، حتى ييسر على الناس من باب التيسير وفتح الباب للناس وعدم التضييق عليهم، إذ إننا قد قلنا بأن التيسير هو روح الشريعة، روح شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي التيسير على الناس وعدم التحجير. عامة مقام التحريف في ذلك والتحقيق، الفرض الحج سنة 6 إذن فهو على التراخي، فرض سنة 9 فهو على الفورية شغله الوفود. والكل قد اتفق على أن أصوليا أن الأصل في الأمر يقتضي الفورية لا التراخي. المسألة الثانية في هذا الباب بأن جابر قال فصلى ركعتين، أحرم سلم فصلى ركعتين. جماهير السلف والخلف اتخذوا من هذه المسألة على استحباب الركعتين وسموها سنة الإحرام. دكتور أيمن، أين المسألة التي كنا فيها الآن؟ أنت ما شاء الله أحسنت إلى رجل آخر مثلك أو بس شيخ محمد ترك الدنيا كلها وجلس بجنبك عشان هو شاف راحة عظيمة معك، الهواء السخن اللي أنت مطلعه أثر عليه تأثير بالغ، فجي بقى مد رجليه وجلس جلوس ماتع معك. وين احنا الآن؟ ها؟ إذا أحرمت ما السنة التي تفعلها بعد الإحرام؟ إيه؟ النية؟ نية إيه؟ إيه؟ حج النية سنة في الحج والعمرة. أنا أقول لك أحرمت الآن لبست الإحرام، إيش السنة بعد إحرامك؟ تعمل إيه؟ بتلبي. هيموتني والله ده كأنه ما حجش راح تمام. انت دخلت اغتسلت وبعدين عملت ايه بخطوات؟ قولها لي بقى بدرجات. اغتسلت وبعدين لبست الاحرام وبعدين علي صوتك الله يكرمك وركبت السيارة وبعدين وانت قويت النية وبعدين رحت على مكة وروحت على بيتكم بعد كده، ما لقاش حل غير كده. يعني بالله عليك انت صليت ركعتين في المسجد ولا ما صليتش؟ طب ليش اسقطتهما؟ اسقطتهما ها؟ ليش اسقطتهما؟ السؤال المفاجئ. طب هذه هاتان الركعتان بما تسميهما؟ سنة. سنة ايه؟ سنة الوضوء؟ هيموت. جيد، الحق ان العلماء يقولون، جميع السلف الخلف يقولون بان هذه سنة اسمها سنة الاحرام. سنة الاحرام لان يصلي ركعتين، لان سلم صلى ركعتين وهذا فعل سلم، وهم قالوا بالاجماع انها مستحبة، ما قالوا بالوجوب مع ان النظر يقول انها واجبة، لان سلم قال خذوا عني مناسككم، لكن المخرج من ذلك كما سأبين. بالاجماع، الاجماع صارف، الاجماع قالوا الاجماع انها مستحبة. واختلف فيما بينهم هل هي سنة احرام حقا ام هي موافقة لصلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. الجماهير قالوا هذه سنة احرام، وعضدوا ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي، لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، قال صلي، امره الان وامر استحباب. والصحيح الراجح انها ليست بسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي العصر وافق بعد الاحرام صلاة فريضة، فمن وافق صلاة يصليها، من لم يوافق صلاة لا يصليها، ليس هناك سنة احرام مستقلة. وقد قال علماؤنا بأن القاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما وأن جابر قال أذن في الناس بأن السلام سيحج، يعني من أراد ومن رام أن يحج كما حج النبي ليتعلم من النبي سلم ليأتسي بالنبي سلم لابد أن يأتي، فأتى الناس أفواجا إلى رسول الله سلم. فإذا هذا الوقت وقت تبيين، وقت تعليم، لو كانت سنة يعني خاصة بالإحرام لبينها النبي سلم، لكن النبي سلم بعدما أحرم وافق صلاة العصر، فصلى صلاة العصر فقد وافق فريضة، فمن وافق بعد الإحرام صلاة سواء كانت فريضة أو شبيهة بالفريضة، وقولي شبيهة بالفريضة يعني رجل يصلي صلاة سنة مثلا راتبة وما كان صلاها، أو كان قد اتخذ سنة الوضوء معتادا عليها فصارت شبيهة بالفريضة فيصليها، أما أن يقول هذه سنة إحرام مستقلة لا، لم يرد دليل على ذلك بحال الأحوال ولم يبينه سلم. أما فعل النبي ففعل النبي عليهم وليس لهم، لأن سلم صلى فريضة وافق بعد الإحرام الفريضة، والدلالة على ذلك أنها ليست واجبة أيضا، عشان نبين الصرف بعد الإجماع بأن سلم أمر أسماء، عندما أسماء بنت عميس عندما كانت حائضة نفساء أمرها أن تغتسل وتحرم، والنفساء بالإجماع صلاتها بدل ما تصلي ركعتين بتصلي ركعة واحدة لأن الحيض يخفف عنها الصلاة، صحيح؟ إيش لا تصلي لا صلاة عليه، فهذه فيها دلالة أنها ليست بواجبة. إذن فصلى ركعتين قلنا هذه موافقة للفريضة. قال فوجدت الناس يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم بين يده الراكب والماشي، يعني هناك النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يذهب إلى مكة على راحلته، فبجانبه عن يمينه ركوبا وعن شماله إيش يمشون، كما قال وهذا كما قال الله جل وعلا، والإجماع على أنه يجوز الحج ماشيا أو راكبا، لقول الله جل وعلا وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامن، رجالا مش رجالا يعني رجال وذكور وأناث، لا رجالا يعني إيش على مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني راكبا وماشيا. وهنا جابر يصف حال الناس، منهم الراكب ومنهم الماشي، فلذلك أجمعوا على جواز الحج ماشيا وعلى جواز الحج راكبا، واختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل، أن يحج ماشيا أو يحج راكبا، اختلفوا على قولين، القول الأول للشافعية والمالكية، قالوا المشي أفضل وأخير وأعظم أجرا، فإن سلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك، وهذه أصول شرع، كلما اشتد الأمر على المرء في العبادة كلما كان الأجر أعظم، فقالوا المشي أفضل. وقال الحنابلة والأحناف قالوا بل الركوب أفضل، واستدل الحنابلة والأحناف على إيش؟ على فعل سلم، لأن سلم لم يحج ماشيا بل حج راكبا، وهذا كلام فيه حسن لكنه ضعيف. ليش؟ لأنهم يستدلون بما ليس بدليل، لأن سلم ما حج راكبا من أجل أن الأفضلية أن يكون راكبا، لا، حج راكبا حتى يظهر للناس، لأن الناس يتوافدون ليتعلموا من رسول الله ليأتسي كل واحد منهم بما يفعل النبي سلم. فأنت رأيت الطواف بالإجماع، الطواف ماشيا أفضل بالإجماع من أن تكون راكبا، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. هل ترك الأخير؟ ترك الأخير من أجل الصالح، المصلحة الأعظم، أن يعلم الناس. فإن كان ماشيا فإنهم يلتفون دائما ويتزحمون حول رسول الله، فالذين يستفيدون منهم هم الذين قد اجتمعوا حوله، أما الذين على بعد هل يستفيدون منه؟ لا يستفيدون. لكن إن كان راكبا فكل الناس يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى لما طاف وكان بالمحجن طاف راكبا وكان يلمس الحجر بالمحجن. فالغرض المقصود هذا كان للتعليم، لكن عند الأفضلية فالقاعدة عظيمة جدا، قال لها أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فكلما اشتد الأمر على المرء وكانت المشقة كلما كان الأجر أعظم. أرأيت كيف كان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتورم القدم؟ فتقول عائشة إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا المشقة تجلب له عظيم الأجر. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، يعني المسألة الأخيرة التي نقف عندها. قال وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ونحن نعمل به، وقال فأهل بالتوحيد. وعليه ينزل القرآن فيها دلالة واضحة جدا أن الناس لما أتوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي. قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا تأكيد من جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك عبادة إلا بالقرآن. وفيها دلالة واضحة جدا على أن العبادات توقيفية، الأصل في العبادات التوقيف. والدلالة على ذلك وإن شوش علينا بعض الذين يعني يريدون أمرا غير هذا بأن العبادات التوقيفية في نفس الحج ظهر بأن بعض الصحابة اجتهد وأتى بعبادة لم تكن توقفية، لأن ابن عمر قال لبيك حقا حقا، لبيك تعبد ورقة، والناس يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، توحيد لله جل في علاه، وهو يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقة، والسلام يعني يقر بذلك. فقد أنشأ عباده الآن، فليس التوقفية. قلنا لا والله هي توقفية، توقفية لأن النبي قد أقرها. والدليل على ذلك أن جابر قال ويسمع النبي ولا ينكر، هو قال في الصحيح قال يسمع ولا يرد عليه، يعني لا ينكر عليه. فيها دلالة على أنهم ما استساغوا ذلك إلا بإقرار من؟ بإقرار النبي. فكانت سنة تقريرية. رجع الأمر على التأصيل العام، الأصل في العبادات التوقيف. لذلك قال ينزل عليه القرآن ونحن نعمل به، نعمل بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا أو فعلا أو تقريرا، فهي توقيفية. ثم قال فأهل بالتوحيد، وهذه من المسائل التي خالف فيها مسائل الجاهلية، وأعلن السلام بالتوحيد ووقف عليه، وحتى أنه بعث عليه في السنة التاسعة عندما كان أميرا على الحج أبو بكر، فجاء علي بن أبي طالب ألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان يهل بالتوحيد. فأهل السلام بالتوحيد لأن أهل الشرك كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قالوا إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فكان السلام يؤمن بالتوحيد ولا يغير هذه التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويؤكد على لا شريك لك، لأن التوحيد هذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق. قضية الكون كل بأسرها هي توحيد الله جل في علاه. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على التوحيد ولم يعني كما قلنا يغير هذه التلبية، فاستدل بها الشافعية على أن أفضل التلبية على الإطلاق أو أفضل ما يلبي به المرء ما لبى بها النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير التلبية، وإن كان أقر التلبيات عن الصحابة لكنه لم يغير التلبية التي لبها. فلذلك قال الشافعي والأولى بنا الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل التلبية على الإطلاق هو تلبية التوحيد. ثم قال حتى أتى البيت فطاف، وهذا الكلام على طواف القدوم إن شاء الله يكون الأسبوع القادم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية. وتلك عقيدة السلفين النقية. فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.